تسقية للقلوب وتطهيرا للنفوس وتعجيلا لفرج سيدي ومولاي بقية الله الأعظم الحجة بن الحسن المهدي روحي وأرواح العالمين بتراب مقدمه الفداء. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله صلى الله عليك وعلى بضعتك الطاهرة المظلوم صلى الله عليك يا سيدي يا ابن رسول الله ما خايا بمن تمسك بكم وأمنا والتجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيم مدار آيات خلت من تلاوة ومنزل وحي مقفر العرصات لآل رسول الله بالخيف من منى وبالبيت والتعريف والجمرات ديار علي والحسين وجعفر جعفر وحمزة والسجاد في الثفنا ولم تبق للأيام والسنوات المصطفى الحسين مجدلا وقد مات عطشانا بشط فرايا الخد فاطم عنده واجريت دمع العين بالزفرايا الخير واندبي نجوم سماوات بأرض فلا كربلاء واحد واحد بالمدينة وتفرقوا عنك وصار الشمل تبدي واحد من جعاد قضايا واحد من الزين واحد دفن عندك واحد عنك بعيد قبر الحسن يميك وقبر حسين وين دهر رماني بالرزايا بكل غالي شتت أولادي عن يمين وعن شمالي ما شوف ساعة من الحزن مرتاح بالي وضم علي لون عيناي على حسين. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.
العلاقة بين العمل وبين الفكر علاقة متلازمة، كما أن الله تبارك وتعالى ربط هذه السنن الكونية بعضها ببعض، جعلها سلسلة من الحلقات المترابطة. لا نتمكن أن ننظر إلى الشمس من دون النظر إلى القمر، إلى بقية المجرات، إلى الأرض، إلى الهواء، إلى البحر، إلى كل هذه العوامل الكونية. كل العوامل الكونية تجدها مترابطة ببعض. لم يخلق الله تبارك وتعالى ولم يكون هذه الشمس من دون أن يجعل هنالك ارتباط بينها وبين الأرض، بينها وبين القمر، بينها وبين كل هذه الأنظمة الكونية المتواجدة. فكما أن هنالك حلقة مترابطة بين جزيئات هذا الكون، هكذا في حياة الإنسان، كما أن في هذا العالم الواسع الكبير الله جعل هنالك ترابط ودقة وسنة كونية مجعولة بنظام إلهي، هكذا الإنسان هذا الكائن الصغير. أتزعم أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر؟ يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه: هذا الإنسان الذي هو عصارة الكون، ترى أن النظام الجسد عند الإنسان هنالك نظام مترابط. تشوف يقولون الأطباء أن الإنسان الذي يصاب بقرحة المعدة إحدى العوامل الأساسية كثرة التفكير، الإنسان الذي يفكر كثيرا، الإنسان الذي يجعل من الانفعال النفسي والعاطفي حقيقة تؤثر في نفسه. أكو واحد لما تأتي إليه المصيبة يتصدى إليها، المشكلة لما تأتي إليه يتجلد أمامها، يكون هو مستعد. تارة هو مستعد لشيء فيقف أمامه، تارة لما تأتي المصيبة هو ما مستعد لهذه المصيبة، لما تأتي إليه تقصم ظهره، إلا لو كان على درجة كبيرة من الإيمان. فترى أن هذا الإنسان يتلقى، المؤمن يتلقى هذه الصدمة ويحول هذه الصدمة إلى روح إيجابية. يعني وردت عليه مصيبة يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، ما شاء الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، يفوض أمره إلى الله، يجعل من التسليم لقبول هذه المصيبة أنه يزيد من الدرجات عند الله تبارك وتعالى. فإذا ترى أن هنالك تناسق، كما في داخل جسم الإنسان تلاحظ الإنسان الذي يتألم يأكل بنفسه مثل ما يعبرون، هذا التفكير يؤثر على المعدة فيجعل هنالك قرحة. زين، الآن هذا يدل على ماذا؟ الإنسان اللي يفكر وتجي مشاكل نفسية، تشوف أنه إذا عنده قولون هذا القولون يؤثر عليه. يعني شنو؟ أكو علاقة بين المادة وبين الروح. ما نتمكن أن نقول أن الله تبارك وتعالى خلق الإنسان قبضة من تراب الأرض ونفخة من روح الله، فإذا لروح الله في الإنسان أمر وللجانب المادي أمر آخر. لا، أكو ترابط، أكو انسجام. فكما بين الروح والجسد هنالك انسجام، هكذا بين الجسد بذاته هنالك ترابط، هنالك انسجام متكامل. مثال على ذلك الإنسان الذي يصاب بالخجل، الخجل قضية نفسية ولكن مباشرة ينعكس على وجه الإنسان، فتشوف يحمر وجه الإنسان. ليش؟ قضية هذه نفسية تنعكس على الجسد. أو الخوف، الإنسان يخاف، قضية نفسية أيضا تنعكس على الجسد، فترى أنه وجهه يصفر. لاحظ كل هنالك مجموعة من الأسس المترابطة في داخل الإنسان. فإذا هنالك ترابط، فكما أن هنالك ترابطا هكذا بين الفكر وبين العمل، أكو شيء مترابط. ذكرنا أن هنالك ترابط بين العمل وبين القناعات، وكيف تكون قناعاتك في هذه الحياة. اليوم نبين كيف تكون الفكر. ليش؟ لأن العمل لا يكون إلا عن فكر. الفكر هو الذي يحرك الحياة، هو دينمو هذه الحياة. الإنسان الذي يفكر تفكيرا سليما هو الذي ينتج عملا سليما. لو أحسنت التفكير في حياتك في سائر نواحي الحياة، ترى أن الله تبارك وتعالى يفتح إليك بابا كبيرا. رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان عند رسول الله يتعلم القرآن، فلما وصل رسول الله إلى هذه الآية فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، وصل رسول الله إلى هذه الآية، التفت هذا الصحابي إلى رسول الله قال يا رسول الله اكتفيت. خلاص التفت إليه الرسول صلى الله عليه وآله، قال له يا رجل ألا تريد أن تتعلم القرآن بقية القرآن؟ قال يا رسول الله هذه الآية تكفيني، أنا أخذت القرآن بصورة كاملة. كيف؟ قال في هذه الآية أن الله تبارك وتعالى ينظر إلى كل عمل من عمل الإنسان. فانصرف الرجل من عند رسول الله وقال رسول الله في حقه انصرف الرجل فقيها. التفت الرسول ما يعبر على أي إنسان، هذا قول نبي، قول معصوم مدروس يختلف عن قول أي إنسان. رسول الله يقول انصرف الرجل فقيها، يعني لما ينظر إلى هذه الآية يفكر، يترجم هذا الفكر إلى واقع عملي. الآن هنالك مجموعة من التساؤلات، الآن أسألك وأنت راجع نفسك، راجع نفسك في هذه التساؤلات علشان تعرف موقعك وين، وين مكانتك الآن في الحياة، الآن أين تعيش، على أي مستوى، شنو هذا المستوى اللي أنت تعيش فيه؟ المستوى مستوى راقي، مستوى تحت، مستوى متوسط، وفق النظام المعهود أو لا؟ أنت في عالم والدنيا في عالم آخر. الأسئلة هي بهذه الطريقة: أولا كيف تفكر في حياتك؟ كيف تتخذ القرارات في حياتك؟ هل القرارات التي تتخذها في حياتك عن سابقة تفكير، أو أنك تأخذ القرارات من دون أن تفكر؟ هل فكرت يوما من الأيام أن القرار الذي اتخذته في حياتك أن تدرسه من جديد وأن تعيد إليه النظر؟ هل أن الأفكار التي توصلت إليها أفكار حتمية أو قابلة للتغيير؟ هل هذا الفكر الذي توصلت إليه كان عن جانب عاطفي أو عن جانب عقلائي؟ هل قراراتك في هذه الدنيا قرارات ناشئة من تأمل أو من دون تأمل؟ لماذا؟ الإمام الرضا سلام الله عليه لما يقول تفكر ساعة خير من عبادة سنة، وفي رواية 70 سنة، لماذا؟ لأن لحظة واحدة حينما تفكر قد يكون هذا التفكير لحظة يغير حياتك بأكملها. الآن أضرب لك أمثلة. في الرواية أن الغضب لو أطلقته دمر. التفتوا إلى كلام الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، يقول الغضب، كل إنسان يغضب، كل إنسان تصير عنده حالات، تصير عنده مواقف يغضب الإنسان. الإمام يقول الغضب لو غضب الإنسان، لو أطلقته كأنه تطلق صاروخ، كأنه تطلق قذيفة، شو تسوي القذيفة؟ شو يسوي الصاروخ؟ شوف العبارة، لو أطلقته شو يسوي؟ دمر. يدمر ماذا؟ يدمر الإنسان الذي ينطلق منه الغضب ويدمر الآخرين. فترى أن الله تبارك وتعالى دائما يدعو الإنسان للتأمل. لو أنزلنا هذا القرآن، شوف العبارة، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل، جبل مو إنسان، جبل، لرأيته خاشعا، الله الله، متصدعا من أي شيء، من خشية الله. وهذه الأمثال اللي يذكرها القرآن الكريم، كل هذه الأمثلة لماذا؟ حتى نتفكر، لعلهم، لعل الإنسان. القرآن يقول أن الله تبارك وتعالى يضرب كل هذه الأمثلة لماذا؟ لك أيها الإنسان، لعلهم، مو 100%، لا، لعلهم يتفكرون، يعني لعل الإنسان يفكر، يراجع نفسه. أيها الإنسان، مهما وصلت تبقى ضعيف، مهما وصلت إلى قوة، مهما وصلت إلى قدرة. عندنا شاب كان في قطر يقول كان عندي رجل، هذا الإنسان عنده كمال أجسام، عضلات وقوة وجمال، يقول يوميا ألتقي بي، يوم من الأيام ما التقيت بي، سألت عنه، بحثت عنه، ما شفته، ما موجود. يقول رحت له إلى الباب، دقيت الباب عليه، وين ذاك الجسم، وين ذاك الجمال؟ يقول شفت ما في جواب، كسرنا الباب، دخلنا وإذا بهذا الرجل الجميل الوسيم الرشيق ذو العضلات الجميلة ميت في صالة الدار، والفأر أكل خشمه. هذا الإنسان، عرفت الإنسان منه؟ عرفت البشر من هو؟ لعلهم، عسى ولعل أن يفكر الإنسان. الغضب لماذا ينطلق فيدمر؟ تشوف الرجل لما يغضب في داخل البيت صار يرفع ايده ويضرب الولد، ويضرب لا سمح الله البنت، وبعض الرجال تمتد الايادي الى المرأة. وفي الرواية عن رسول الله، من مد يده الى امرأته مدها الى النار. كل ذلك تلاحظ شنو غضب، يغضب الانسان فورا، تصير عنده عاطفية، احاسيس، مشاعر، يرتكب خطأ، بعدين يفكر، اوه انا ليش سويت هذا العمل؟ اذا هو رجل عنده انفة يقول انا ما اجي انزل من وضعه واروح اعتذر، ولكن لو كان انسانا، ما اقول رجل او امرأة، لو كان انسانا يفكر فيرى ان عمل خاطئ فيعتذر لمن كان، حتى لو لابن الصغير، لانه لو ضرب ابنه واحمر الوجه على دية شرعية لازم يروح يستسمح من ابنه ويدفع له المبلغ من المال. هسه تعتبر للتأديب، تعتبر لأي سبب آخر. الأم اللي كانت تضرب أولادها من الصغر وهم صغار، أم طفل يأذي تضربه، الإسلام يقول الضرب إلى حدود. إذا صار أحمر على دية معينة، إذا صار أسود الدية أكثر فأكثر، كلها مسؤولية شرعية. من وين كل الموضوع؟ من وين؟ من عدم التفكير، من عدم التأمل. شوف الآن الغربيين أوجدوا في الغرب مجموعة من المستشفيات ومجموعة من أنواع العلاج بالتأمل، يعني بدل ما يأخذوك إلى غرفة العمليات ويحاولون عبر الأسلوب الجراحي يعالجون الإنسان، يعالجونه بالتأمل. يجلس في مكان يقول لي يتأمل بطريقة معينة في جلسات متعددة، يعالجه عبر التأمل. شوف التفكر، شوف الإسلام لما يقول أيها الإنسان فكر، أيها الإنسان تأمل. ليش تأمل؟ شنو السبب؟ لأن نجاحك في هذه الحياة بحاجة إلى تفكير. الموقف اللي يأخذ الإنسان من دون تفكير، شنو يعني من دون تفكير؟ الآن تارة أنت شاب واصل إلى مرحلة بالجامعة، تريد تأخذ تخصص معين، تدخل إلى الحقوق، إلى الآداب، إلى علم النفس، إلى الطب، في أي مجال. تارة يشوف ربعه وين ماشين، يمشي وياهم، هذا إنسان ما له مستقبل، هذا إنسان ما له رؤية بعيدة، هذا يمشي مع ربعه وأصدقائه، وتارة يأتي يفكر يفكر ويتأمل، بعد ذلك يأخذ تخصص المستقبلي. بنت يتقدم إليها الشاب تعاني من مشاكل في داخل الأسرة، أكو مشاكل أكو صراع، تقول أريد أخلص من مشاكل الأسرة أروح أتزوج أي واحد. شوف العبارة، شوف الخطأ وين، أي واحد. بمجرد ما تقول أي واحد يعني ألقت نفسها في محرقة محرقة محرقة، وبعدين ترجع إلى بيت أبيها إلى بيت أمها وتجر معها أذيال الخيبة. لماذا؟ ما فيش تفكير، ما عنده تفكير. الإنسان اللي ما يفكر يقع في هذا الشيء. شاب مسكين عنده غريزة عنده شهوة، شاف وحدة ابتسمت إلى الذاب سقط، شي يسوي وين يروح؟ تشوف أنه يقول خلاص هذه الجيدة هي مستقبلي هي زواجي. عزيزي تارة تنظر إلى امرأة جميلة، هذا الجمال الظاهر صحيح، ولكن هل هي شريكة حياتك؟ تدري يعني ماذا؟ يعني راح تنجب منها أولاد، راح تكون أسرة، راح تكون كيان أسري، راح يكون عندك مسؤولية في المجتمع. تقدر تأدي هذا الدور أو ما تقدر تأدي؟ القرار دائما لما تأخذ قرار في حياتك، في التجارة، في التعليم، حتى الآن في الانتخابات، لما تروح تريد تنتخب إنسان على أي أساس انتخابك؟ هذا الانتخاب لما انتخب أقول أنه هذا النائب خدمات، يفيد في خدمات، سارة أقول هذا يدافع عن الطائفة وعن مظلوميتها، سارة أقول هذا يخدم الناس، سارة أقول هذا إنسان مؤمن. لما تنتخب هذه مسؤولية شرعية، ولا يجوز لك أن تبيع هذا الصوت هكذا اعتباطا. إشكال شرعي على أي أساس؟ بمقدار 1%، 1 بالألف، 1 بالمليون، إذا تؤثر أنت باختيارك على قرار أنت مسؤول أمام الله تبارك وتعالى. فلازم تفكر، لازم تراجع نفسك، وهذا التفكير يحتاج لبناء هيكلي. عندك بنت صغيرة، علمها كيف تفكر مع العقل الطفولي، هذا الأسلوب التربوي. نربي أبنائنا أن لا يتخذوا قرار. اسأل سؤال، لما البنت الصغيرة أو الابنك الصغير يجاوب بسرعة يقول له لا ولدي انتظر، لا تستعجل، انتظر، ما عدنا من سيربح المليون، انتظر شوية، فتقول له ينتظر شيئا فشيئا. بعد ذلك تحاول أن تنشط عوامل الفكر، عوامل العقل اللي عنده. جاء رجل عند الإمام الباقر سلام الله عليه، قال له يا ابن رسول الله فلان كذا وكذا من عبادته. التفت إلى الإمام قال له يا رجل كيف عقله؟ عقله عنده، يريد يبين الإمام كيف يستفيد من عقله. قال له يا رجل كيف عقله؟ قال يا ابن رسول الله لا أعلم بذلك. قال لأن الله تبارك وتعالى يعطيكم الأجر والثواب على قدر ما أعطاكم من العقل. بمقدار ما تستفيد من عقلك بذلك المقدار. يمكن مجموعة كبيرة تقف لصلاة الجماعة، الكل يصلي صلاة جماعة، ولكن العالم والجاهل نفس المستوى، مو نفس المستوى، المؤمن وغير المؤمن نفس المستوى، صلاة جماعة واحدة، ولكن لكل إنسان أجر خاص. أكو واحد جاي لصلاة الجماعة، شوف التفكير شلون تصيغ تفكيرك أنت، تفكيرك شلون تصيغه. سارة أروح لصلاة الجماعة علشان أشوف أهلي، لأنه أبويا وأخويا يجون للصلاة بهذا المسجد. سارة عندي مصلحة ويا واحد، لما يشوفني أنا جاي بهذا المسجد يقول ها جاي هذا زين علشان أتقرب إليه. ثالثا عندي مصالح مع ناس يمكن أنا أجل المسجد. يمكن آخر شيء أفكر في مرضات الله، أقول أذهب إلى المسجد لأرضي الله تبارك وتعالى، أجل الحسينية، أستمع للمجلس لأرضي سيدتي ومولاتي فاطمة سلام الله عليها. لما أفكر بهذه الطريقة مو علشان أشوف أصدقائي، مو علشان والله أشوف الآخرين. هذا ما في إشكال. النية الأساسية، أنا أريد أبحث وأنقي هذه النية. شايف الذهب؟ الذهب لما يطلعوا من الأرض يودوا للصياغة، لما يأخذوا للصياغة يحاولون يطلعون الذهب الصافي، وبعد ذلك يصيغوا قلادة جميلة على صدر الفتاة. هكذا عملك، حاول تجمله، أن تطلع هذه الشوائب من عملك وتنقي العمل. يقول الأعمش: كنت في مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، نظرت إلى فتاة صغيرة، بنت، تربية، توجيه، بنت، فتاة صغيرة تمشي في المدينة عند قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبيدها الماء، تقول: اشربوا الماء حبا وكرامة لعلي بن أبي طالب. بنت جارية سوداء مكفوفة البصر، عمياء لا تنظر، ولكن شوف القلب، شوف التوجه. يمكن تبقى الناس تقول له اشرب الماء واذكر الحسين. شوف العبارة هذه، اذكر الناس بعطش الإمام الحسين. هذه البنت توزع الماء، تقول لهم حبا، مو تشرب هالشرب عادي، لا، هو في أجر، ولكن شوف التفكير، خلت فيه حب علي بن أبي طالب، حب أمير المؤمنين. الأعمش يقول: رأيتها بالمدينة تسقي الناس، هي مكفوفة البصر، عمياء لا تنظر. وبعد أيام ذهبت إلى بيت الله الحرام، فدخلت إلى المسجد الحرام، وإذا بهذه البنت التي كانت مكفوفة البصر لا تنظر، عمياء، مفتحة العين، وهي تقول: اشربوا الماء حبا وكرامة لمن رد علي بصري. الله أكبر. يقول الأعمش: ذهبت إليها، قلت لها: بني، من الذي رد عليك بصرك؟ من الذي رد عليك؟ أنت بنت صغيرة، هل تحبين علي بن أبي طالب؟ قالت: بلى والله، إني أحب علي بن أبي طالب. هذا تقول أنني حينما كنت في المدينة جاء إلي رجل قال: يا بني، هل تحبين علي بن أبي طالب؟ قلت: بلى. رفع يده إلى السماء، قال: إلهي، لو كانت صادقة في حبها لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب فأرجع عليها بصرها. تقول: ففتحت عيني في ذلك الوقت، سألت عن الرجل: من أنت؟ قال: أنا الخضر عليه السلام، وأنا من شيعة علي بن أبي طالب. زين، أسألك سؤال بالله عليك، بنت، هل هنالك اندفاع ذاتي أم هنالك تربية؟ هذا اليوم مسؤولية الآباء، مسؤولية أولياء الأمور. كيف تربي أولادك؟ كيف تغذي أبنائك؟ شلون تعطيهم ثقافة أهل البيت؟ طفلة، بنت صغيرة تلهج بذكر علي، ابنك لازم يقوم، لا تقول بالمدرسة والله أخاف يقول شيء، خلي كل مكان ابنك الصغير عمره 6 سنوات يكون داعية لعلي بن أبي طالب، داعية لأمير المؤمنين. لا تقول هذا الطفل، يمكن هذا الطفل يأثر في الناس أكثر مما أنت تؤثر. لا عذب الله أمي أنها شربت حب الوصي وغذتنيه باللبن، وكان لي والد يهوى أبا حسن، فصرت من ذي وذا أهوى أبا حسن. هذا الحب وهذا الولاء وهذا الانتماء، لما تفكر، أرجع وأقول تفكر، إذا تمكنت أن تفكر بأسلوب سليم بإمكانك أن تؤثر في الناس. عبد الله بن حذافة كان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بعد وفاة رسول الله لما ذهبوا إلى حرب الروم، عبد الله بن حذافة مع 81 من المسلمين سم تأثيرهم، أثروهم، جاءوا بهم إلى ملك الروم. ملك الروم كان على النصرانية، فلما جاءوا بعبد الله بن حذاقة التفت إليه ملك الروم، قال عليك أن تتنصر، قال لا أتنصر. التفت إلى المسلمين، تنصروا، قالوا لا نتنصر. جاءوا بقدر كبير، تعرف وين؟ ليكون هذا التكييف اللي تنام تحت التكييف وتريح نفسك ورايح جاي مرتاح، ليكون هذا يسكر عقلنا، ليكون نعيش في غفلة، ترى العالم آخر شوي، فتح فتح، تأمل، فكر، انظر إلى الذين بنوا هذا الدين، انظر إلى أهل البيت كيف ضحوا. الرسالة وصلت إلينا، الأبطال الذين ضحوا بكل غال وعزيز حتى وصلت الرسالة إلينا. فالتفت إليه والتفت إلى المسلمين، قال لأصحابه الملك، قال ائتوا لي بقدر كبير. جاءوا بقدر كبير، وضعوا تحته النار. شنو خلى فيه؟ وضع فيه الزيت وأشعل النار، صار القدر يغلي. هذا ما تقدر توصل له، يعني إذا ذرة، إذا قطرة ذرة من هذا الدهن الزيت اللي يغلي يصيبك، تدري شو يصير فيه؟ قطرة من عنده. التفت إليهم قال إذا لا تتنصرون الآن ألقيكم واحد بعد الآخر في هذا القدر. قالوا لا نتنصر، هذا اللسان كلام تسمع مني، ولكن عمليا أشوف الإنسان شوية تأمل، أريدك تنظر الآن أنت بعقلك، لا تنظر إلى بس كلام، فكرك شغله، هذه المكينة اللي عندك خلي فيها بترول وشغلها. تدري شنو البترول؟ الإيمان بالله. تدري البترول اللي يحرك مكينة الفكر ماذا؟ هو الاعتقاد بالله تبارك وتعالى والإيمان بالله. وإذا بهذا الملك يأمر واحد منهم الموجودين، قالوا خذوه، أخذوه سحبوه، سحبوه جابوه وألقوه في داخل القدر، ما مرت إلا ثواني وإذا بعظامه صارت فوق القدر، عظام لم يبق منه شيء، قدر يغلي. ولكن شوف الإيمان، شوف التقوى، شوف الخوف من الله تبارك وتعالى، هذا هو الإيمان. تتصور تصلي هذا إيمان؟ تتصور المرأة إذا شوية حفظت حجابها وتسوي من نية على الله أنه والله الشعر طالع وهذا شوية شعر طالع منه، شوية ماكو ذاك الالتزام، شوية ماكو اهتمام، إذا شوية نهتم نسوي من نية على رب العالمين، أنا صليت وصلي، هذا حق نفسك، آخرتك، لم تقدم شيئا لله، تقدم شيئا لنفسك. فألقوه في داخل القدر، القدر يغلي، وإذا بعظام لاحت على القدر. عبد الله بن حذاقة اللي هو قائد المجموعة صار يبكي، التفت إليه الملك قال له هات ندمت، ندمت، شفت هذا صاحبك يغلي في القدر، ندمت؟ قال لا والله، وإنما كنت أتمنى أن الله تبارك وتعالى يعطيني من الأرواح والأنفس بقدر الشعر الذي في رأسي حتى أقدم نفسي في سبيل الله. مو مرة، ألف مرة أقتل في سبيل الله. شنو هذه الروح؟ ما توقع الملك أن عبد الله بن حذاقة يجاوب بهذا الجواب. التفت إلى الملك قال شاف هذا إنسان مبدأ، عنده عقيدة، عنده ثبات. التفت إليه قال إذن أنا ما عندي مانع، أعطيك نصف ملكي وأزوجك ابنتي، ولكن صير نصراني، توافق؟ قال لا أوافق، لا حاجة لي بملكك، ولا حاجة لي ببنتك، ولا بأموالك، وإنما ديني ثم ديني. تعرف الشاب لما تحافظ على نفسك، تحافظ على إيمانك، ما تغلي هذه الشهوة والغريزة تلعب في عواطفك، تلعب في إيمانك، حاضر للمسجد، انصلي صلواتك، حاضر للحسينية، انسوي لك كم هائل من الأعمال تنتج بغريزة وحدة بنظر واحد بمحرم واحد تحرق أوراقك كلها، لأن الغيبة الواحدة تحرق عمل الإنسان. فكيف لو كان المحرم أكبر فأكبر؟ أنت شاب أدري، الله يعينك الله يساعدك، الشاب عنده قدرات وعنده شهوة وغريزة، واليوم وين ما تروح الغريزة تهيج. ولكن حافظ على إيمانك شوية، فكر إذا شغل فكرك شغل إيمانك بعد ما تخاف من شيء، لا تخشى من شيئا إلا الله تبارك وتعالى. إذا أراد الإنسان أن يوفق في هذه الحياة، إذا أردت أن تكون موفقا، إذا أردت أن تكون سعيدا، إذا أردت أن تكون ناجحا في حياتك، عليك أن تحسن التفكير. لو اتخذت قرارا من دون تفكير فاحتمال الخطأ 95%، هذه 5 بعد أعطيك إياها أيضا. لماذا؟ لأن الإنسان لما يقدم على عمل بدون تفكير قد يقع في الخطأ، قد يقع في مصيبة، قد يقع في مشكلة. دائما خلي يكون قراراتك من وراء تفكير، خلي تكون قراراتك في هذه الحياة في تعاملك مع أسرتك، مع زوجتك، مع أبنائك، مع أصدقائك، مع تجارتك، مع الله. خلي يكون عملك عن تفكير، العمل اللي يسبقه تفكير يكون عمل قريب إلى النجاح، قريب إلى العطاء. سيدتي ومولاتي فاطمة سلام الله عليها، شوف هذه المرأة لماذا الله تبارك وتعالى جللها. فكرنا لماذا الله تبارك وتعالى أعطى لأهل البيت هذه المنزلة؟ ليش وصلهم إلى هذه الدرجة الكبيرة؟ تعرف السبب؟ إذا تفكر يبين عندك السبب. كل بنت اليوم إذا قالوا لها مهرش 20,000 دينار تقول زين، إذا صار 30,000 تقول بعد أحسن، إذا صار 50,000 تقول جدا جيد، إذا صار 100,000 دينار تقول شيء رائع، إذا صار 500,000 أكو واحد ترفض؟ أبدا. الخير كل ما يزيد خير، ولكن نتعامل بالمادة. تدري ليش؟ احنا عندنا بيع وشراء. الأم لما يتقدمون إلى بنتها نادر ما العوائل تقول والله مصحف وقرآن أو اسم مصحف بالظاهر وبالباطن الله يستر شو مخبي له المسكين هذا، ذاك بعدين يريدون يورطون فيه. ولكن شوف سيدتي ومولاتي فاطمة، رسول الله يلتفت إلى أمير المؤمنين، يا علي شنو عندك؟ يا رسول الله ما عندي شيء. شنو عندك؟ عندي سيفي. قال تقاتل به في سبيل الله. الإسلام ما يستغني عن سيفك يا علي، إذا أنت تبيع سيفك من يقاتل؟ من يدافع عن الإسلام وعن رسول الله؟ خلي عندك هذا السيف. إذن وعندي ناضحي. قال هذا تعمل عليه. العمل الإنسان اللي يعمل هذا العمل عند الله تبارك وتعالى إلى منزلة خاصة. قال تعمل ناضحك تعمل عليه. قال درعي، قال بعه في سبيل الله. سلمان المحمدي أخذ هذا الدرع ثمنه 480-500 درهم، أخذ هذا جعله رسول الله مهرا لفاطمة. فاطمة سيدة نساء العالمين التفتت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال لها بني فاطمة أنت سيدة نساء العالمين. قالت أبا يا رسول الله وما مريم ابنة عمران؟ قال أنها سيدة نساء عالمها وأنت سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين. شوف الدرجة المنزلة، أفضل امرأة أفضل أنثى خلقها الله منذ الأزل إلى الأزل هي فاطمة سلام الله عليها. ولكن شوف مستوى التفكير، شوف التفكير أروح وارجع أقول كل ما تفكر صح كل ما تنجح في حياتك صح، كل ما تحسن التفكير في حياتك وفي شؤونك شوية تراجع نفسك، كل ما تكون قراراتك ناضجة وقريبة إلى النجاح. وإذا بسيدتي ومولاتي فاطمة سلام الله عليها لما قدم رسول الله إليها هذا المهر، وإذا بها تعبت وتألمت. التفت إليها رسول الله: بني فاطمة ليش؟ قالت: يا رسول الله أنا أمهر بالدراهم والدنانير، أنا مهر دراهم ودنانير مثل بنات اليوم يتصورون. الأم تتصور عندها بيع وشراء، إذا كثرت المهر تتصور ما ترسل بيتها ما ترجع مرة ثانية. لا عيني، إذا كانت هذه البنت، إذا الأسس كانت مو صحيحة، المهر يكون ما يكون ترجع البنت. المشكلة أن اليوم بعض الأسر يفكرون بطلاق البنت قبل زواجها. ليش تزوجيها علشان تطلق؟ ليش ما تحسبين حساب عدل علشان هذه البنت لا ترجع والدموع معها ترجع خائبة إلى دار أمها وأبيها؟ الأسس لما لا تكون سليمة نقع في هذه المشكلة. فقالت: أبا يا رسول الله، أنا ما فرقي مع بقية النساء، أمهر بالدراهم والدنانير. قال رسول الله: هذا قليل بحقك يا فاطمة. قالت: لا أبا يا رسول الله، وإنما أريد أن يكون مهري شفاعة المذنبين من أمتك. تعرف الزهراء سلام الله عليها كيف أن الله كرمها؟ تفكر بكم الزهراء اللي تبكي عليها أنت وعلى مصيبتها، تفكر فيك أنت المؤمن، أنت محب الزهراء، تيجي يوم القيامة تلقط شيعتها. هذه فاطمة تنقي شيعتها، تطلعهم من بين المليارات، تقول: هؤلاء شيعتي، هؤلاء بكوا على مظلوميتي، هؤلاء بكوا على محروميتي. شوف العلاقة بينك وبين مولاتي فاطمة. في ليلة زفافها، البنت عد هذه الليلة ليلة مهمة، كل بنت. وسيدتي ومولاتي فاطمة أمها خديجة رحلت من الدنيا، بقي رسول الله هيأ لها ثوبا لزفافها. في ليلة الزفاف رسول الله يدخل على ابنته فاطمة، يجد ما عندها ثوب الزفاف. بني فاطمة أنا اشتريت لك ثوب جديد، وين وديتي؟ قالت: أبا يا رسول الله، ألم يرد أنفقوا مما تحبون؟ جاءت إلي امرأة سائلة فأعطيت ثوب زفاف إليها. ما تعطي شيء لابسته من قبل، لا، ثوب الزفاف. شوف التفكير. فترى أن الله تبارك وتعالى جعل لها منزلة كبيرة، وجعلها عزيزة على قلب رسول الله. فرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما نزلت الآية ومنعت المسلمين أن ينادوا الرسول باسمه صلى الله عليه وآله وسلم، تقول سيدتي ومولاتي فاطمة: فهبت أبي، أخذتني الهيبة، فصرت أناديه يا رسول الله. أبي رسول الله لا يلتفت إلي. قلت: أبا يا رسول الله، ما التفت إلي المرة الثالثة؟ قال: بني فاطمة، أنت ناديني يا أبا فإنه أحيا للقلب وأرضى للرب. يعني يا فاطمة لما جاءت هذه الآية جاءت لبقية المسلمين، وأنت يا فاطمة لا تناديني يا رسول الله، أنت قولي مجرد يا أبا. لما تناديني بهذه الكلمة أنا قلبي ينشرح لهذه الكلمة. يا رسول الله، لما جعلوا فاطمة بين الباب والحائط، ولما أنت تحت التراب ولكن حي ترزق، تسمع ابنتك فاطمة تنادي وأبتا ومحمدا، قلبك شو اللي صار فيه يا رسول الله؟ يا رسول الله، هذه ابنتك فاطمة كانت محرومة ومظلومة من بعدك، كانت تبكي على أبيها رسول الله. الرواية تقول أن بلال بعد وفاة رسول الله عاهد الله أن لا يؤذن أبدا، قال خلاص ارتحل رسول الله بعد ما أذن بعد وفاة رسول الله. وإذا بسيدتي ومولاتي فاطمة ذهبت إلى أمير المؤمنين قالت يا أبا الحسن بعد وفاة رسول الله ما سمعت صوت بلال يؤذن، فقال لها يا فاطمة سأذهب وأخبر بلالا. جاء أمير المؤمنين إلى بلال، يا بلال هذه بنت رسول الله، هذه حبيبة رسول الله، فاطمة تقول لماذا لا تؤذن؟ قال يا أمير المؤمنين، يا علي، يا أبا الحسن، والذي عظمك حق والذي عظم حقك علينا بعد وفاة رسول الله، هذا عهد بيني وبين رسول الله ألا أؤذن بعده. ولكن تقول فاطمة 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 أخبر فاطمة أنني سأؤذن هذا اليوم. رجع الإمام أمير المؤمنين، جاء إلى مولاتي فاطمة، يا بنت رسول الله هذا بلال اليوم راح يؤذن. عند الأذان التفتت مولاتي فاطمة إلى فضة، أقالت لها يا فضة خذي فراشي وضعيه عند الباب حتى أسمع صوت بلال. أقولها مولاتي يا فاطمة لماذا لا تحملين فراشك بيدك؟ تقول ألا تعلم أن ضلعي مكسور؟ بلال عند الأذان صار ينادي الله أكبر، أنت فاطمة أنت. لما قال أشهد أن لا إله إلا الله ازداد أنينها، أنينها ارتفع ارتفع، أنين الزهراء من زمان الناس ما سامعين هذا الأنين. ولكن وين المصيبة؟ لما قال بلال أشهد أن محمدا رسول الله، وإذا ببلال ينظر إلى الحسن والحسين يركضان في أزقة المدينة، يا بلال يا بلال يا بلال لا تؤذن. قال لهما يا ابن رسول الله إن أمكم فاطمة أمرتني بذلك. قال بلى بلى يا بلال، ولكن لقد أغشي على أمنا فاطمة. ويلي يا أبو إبراهيم عقبك مظلمة الدار، تدرج صايار يوم الهجمة الأنصار، والباب بحطبها راد سحر جب نار، والدخان من قبر غدا ترن، قمت للباب لكن ما علي حجاب، حسبي الرجس ويلي ويلك يا الموالي، حسبي الرجس من لذت خلف الباب، عصرني عصرني وكسر الضلع وصدر عياب بالبسمار وجنيني آية تدمني، وجنيني آية فاطم لا طرقت بخيفة ويد الهدى سدلت عليك حجابا. يا الله إلهنا بفاطمة وأبيها. الكثير من الأخوة والأخوات وصلون بالدعاء شفاء المرضى قضاء الحوائج، يا الله طرقنا باب سيدتي ومولاتي فاطمة سلام الله عليها. إلهنا بفاطمة وأبيها. ونادى أهل الحوائج ارفع ايدك إلى السماء لا تخجل، كلنا الفقراء إلى الله. إلهنا بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها عدد ما أحاط به علمك. اللهم بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها عدد ما أحاط به علمك. فرج عنا يا الله يا الله. نقرأ هذه الآية الكريمة لقضاء الحوائج شفاء المرضى. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه. يا الله. أمن يجيب المضطر إذا دعا. أمن يجيب المضطر إذا دعا. أمن يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء. ارفعوا أيديكم إلى السماء أمام وجهكم. ها هكذا 14 مرة قل هذه العبارة. اللهم عجل لوليك الفرج. اللهم عجل لوليك الفرج جميعا. اللهم عجل. اللهم عجل لوليك الفرج. 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 امرأة في المجلس حاضرة تقول رأيت قبل أيام في عالم الرؤيا كأنني في المدينة وبين قبر رسول الله والبقيع. أقول كأن هذه الأرض هي أرض مهدمة قديمة. تقول أنا واقفة في هذه الحالة وإذا بنور ينزل من السماء وإذا برجل نوراني التفت إليه قلت له من أنت؟ قال أنا بقية الله الأعظم. تقول مسك شيئا من التراب والإمام متألم يبكي يقول ادعوا لي بالفرج. أنا أفكر فيكم أنا أنظر إليكم. ادعوا لإمام زمانكم. اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من أنصاره وأعوانه ومن المرضيين عنده يا الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا ارزقنا توفيق الطاعة وبعد المعصية. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. اقض حوائج المحتاجين. اللهم شافي مرضاهم سيما المنظورين. اللهم صل على محمد وآل محمد جميعا. ها اللهم كل وليك حجة ابن الحسن صلواتك. وين عشاق الحجة؟ وينهم؟ وعلى آبائك في هذه وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعثنا أموات الحاضرين وإلى من مات على الإيمان ثواب سورة المباركة الفاتحة مع الصلوات.